أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الرواية قال عليه السلام: كل شيء طاهر. لفظ الشيء واضح الظهور في الموضوع، طاهر هو الحكم والشيء هو الموضوع، حتى لو لم يكن في الجملة حكم، شيء عادة هو الموضوع، والموضوع عادة يكون في الخارج. من هنا كأنه عبر المصنف بالموضوع الخارجي عند قوله: لا فرق في مفاد الرواية بين الموضوع الخارجي الذي كذا وبين الموضوع الخارجي الذي كذا، فرضه موضوعا خارجيا على كل حال، لكن قسمه إلى قسمين، ستعرف أن القسمين هما الشبهة الحكمية والشك في الحكم الكلي والشبهة الموضوعية، كأنه من جهة أن ظاهر الرواية الشيء أي الموضوع، والموضوع عادة في الخارج، فالموضوع الذي في الخارج، الشيء في الخارج الذي شك في طهارته هو على قسمان. الآن نريد أن نقول هذا الموضوع الخارجي لا فرق فيه بين أن يكون شك في طهارته ونجاسته من حيث الشبهة والشك في الحكم الكلي الثابت لنوع هذا الموضوع لا لخصوص هذا الفرد الخارجي منه، مثل الشك في طهارة ونجاسة خرق الطائر غير المأكول. أفرض هذا طائر غير مأكول وأشك في طهارة ونجاسة فضلته، وما منشأ شكي؟ شبهة في الحكم، حكم نوعي موضوعي خرق الطير غير المأكول مشكوك عندي، ولذلك شككت في مصداق هذا الموضوع. واضح كيف؟ فهذه شبهة حكمية كلية، لا فرق بين هذا وبين الموضوع الخارجي الذي يكون الشك في طهارته ونجاسته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي نفسه والأمر الخارجي، كان يكون الحكم الكلي معلوما. البول نجس والماء طاهر، لكن يقع الشك في هذا الخارجي أنه موضوع لهذا الدليل أو لذاك الدليل، هو باول، هذا السائل هو باول فيكون نجسا أو ماء فيكون طاهران، هذا شبهة موضوعية جزئية. الحاصل الرواية شاملة لهذين القسمين، شبهة الحكمية والشبهة الموضوعية من غير مانع. إلى هنا ماذا ذكرنا؟ عموم الرواية لقسمي الشبهة الحكمية والموضوعية. الآن سابقا كنا ذكرنا أن الرواية تحتمل إرادة قاعدة الطهارة وقاعدة الاستصحاب ولا تجمع بينهما، لا تدل عليهما إما على هذا أو إما على ذاك. من ذلك كله، من الأمرين مما ذكر سابقا من دلالة على أحد الأصلين ولا تدل عليهما. ومما ذكرناه الآن من شمولها للشبهتين الحكمية والموضوعية، ظهر من ذلك أنه لا وجه لما ذكره المحقق القمي رحمه الله في القوانين من امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الرواية. ما المقصود بالمعاني الثلاثة؟ الأول قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية، الثاني قاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية، الثالث مقابل قاعدة الطهارة وهو قاعدة استصحاب الطهارة. يقول هذه المعاني الثلاثة يمتنع إرادتها من الرواية. واضح؟ يعني معاني. وظاهر كلامه، ظاهر إطلاق كلامه أنه يمتنع إرادة الثلاثة ويمتنع إرادة اثنين من الثلاثة. واضح؟ وإلا نحن أيضا نقول الثلاثة هكذا معان حتما لا تراد، لكن هو كأنه يريد امتناع الثلاثة وكل اثنين من الثلاثة. وهذا في بعض صور اثنين من الثلاثة ليس بصحيح، قد ظهر الوجه فيه مما قدمنا من إمكان من شمول الرواية بالفعل لقاعدة الطهارة في قسميها، في شبهتيها الحكمية والموضوعية، فلا مانع من إرادة هذين معا. هذان الاثنان لا مانع من إرادتهما. نعم، إرادة الطهارة مع الاستصحاب بغض النظر عن عموم الطهارة للقسمين، حتى لو كانت مختصة بقسم واحد، إرادتها مع الاستصحاب هذا لا يمكن ولا يصح حملها عليه. أما بالنسبة للأول فلا محذور في إرادة القاعدة الشاملة للشبهة الحكمية والموضوعية، وذلك بأن يكون المراد من الرواية على تقدير حمله على قاعدة الطهارة، يكون المراد الجامع بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، فإن بينهما جامع متصور وهو الشك في طهارة الموضوع الخارجي أعم، سواء كان شكه للشك في حكم نوعه أو للشك في حكم شخصه ومن جهة اشتباه أمر خارج. هذا المعنى جامع بين الفرضين، موجود ومتصور ولا محذور في أن يسوق الشارع الرواية في قوله كل شيء للحاف هذا الجامع، ويريد من كل شيء هذا المعنى الجامع، فتشمل بهذا البيان كلا الشبهتين. وتفيد الرواية حينئذ حكم الطهارة ظاهرا في المشكوك بقسمين، وذلك بمناط واحد من دون تباين بين مناطين، بمناط واحد وهو الحكم في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية في المشكوك من حيث هو مشكوك. هذا المشكوك من حيث هو مشكوك حكمه الشخصي، أو من حيث هو مشكوك حكمه نوعه، بمعنى من حيث هو مشكوك لا بلحاظ حالته السابقة، مع قطع النظر عن الحالة السابقة. بهذا المناط الواحد قطع النظر عن الحالة السابقة ولحاظ الشك فعلا أعم من أن يكون الشك في حكم نوع الموضوع أو الشك في حكم شخص هذا الموضوع. بهذا اللحاظ يريد جامعا واحدا معنا واحدا، ويستعمل في هذا الواحد الجامع بين المصداقين والخصوصيتين، فيشمل الخصوصيتين، خصوصية الموضوعية والحكمية جميعا، ولا يكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى الذي نقول بعدم جوازه. نعم، منع المحقق القمي عن الجمع بين قاعدة الطهارة وبين استصحاب طهارة، هذا معه حق فيه. لما قلنا سابقا من أن الحكم في القاعدتين بمناطين متباينين، وأن الحكم في قاعدة الطهارة بمناط لحاظ كون الشيء مشكوك الطهارة والنجاسة بالفعل مع قطع النظر عن الحالة السابقة، الذي يرجع إلى أخذ الحالة السابقة بشرط لا، تنظر إلى الشك فعلا بشرط لا عن لحاظ الحالة السابقة حتى لو كانت موجودة، فيحكم بمقتضى هذه القاعدة ابتداء بأصل ثبوت الطهارة. ليش أقول ابتداء؟ إنه ما كان طهارة سابقة، ما أدري، أو أدري لكن غير ملحوظة ولا أريد جرها. أنا الآن أريد أن أخترع من عندي طهارة في الظاهر، تلك الواقعية حتى لو كانت وأعلم بها، لا أريد أن أجرها في الظاهر استصحابا، أحكم ابتداء في الظاهر بالطهارة في هذا الشيء بمناط ملاحظة شكه الفعلي مشروطا بلا عن ملاحظة الحالة السابقة. هذا مناط الحكم في قاعدة الطهارة. وأما المناط للحكم بالطهارة في استصحاب الطهارة فهناك يكون الحكم مبنيا على لحاظ الحالة السابقة، وهو أي هذا الحكم بمعنى إبقاء الطهارة واستمرارها بعد الفراغ عن أصل ثبوتها، لا أننا أحكم بأصل ثبوتها كما في قاعدة الطهارة بعد الفراغ عن أصل ثبوتها وملاحظة هذا الثبوت، ألاحظ ثبوتها السابق فأجره وأجعله مستمرا ظاهرا إلى العلم بخلافه، إلى أن أعلم بالنجاسة، أجر الطهارة السابقة إلى أن أعلم بالنجاسة. هذا مأخوذ فيه الحالة السابقة من حيث لحاظها بشرط شيئين، والتباين بين هذين واضح، بين الحكم المبني على قطع النظر عن الثبوت السابق الذي هو بمعنى شرط لا عنه، وبين الحكم المبني على النظر إلى الثبوت السابق الذي هو بمعنى شرط شيء بالنسبة إليه. هذا متباينان، وإذا كانا متباينين لم يكن جامع بينهما يجمعهما ليتصور إرادة هذا الجامع الواحد واستعمال اللفظ فيه وحده فيشمل المعنيين من باب شمول الكل لمصداقين، ليس هكذا. ولكي يراد كلا المعنيين هنا يتحتم دعوى استعمال اللفظ في كلا المعنيين المختلفين المتباينين، يعني في أكثر من واحد، والحال أنه قد تقرر في محله المنع عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى. والفرق بين قاعدة الطهارة وبين استصحاب الطهارة الذي على أساسه يظهر لك تباين مناط الحكم فيهما هو كالفرق ونظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحاب البراءة في أنه لا جامعة بينهما. مثلا إذا شككنا في دخول رمضان ليجب الصوم وعدم دخوله كي لا يجب، فالنظر إلى ذات الشك في أصل التكليف، الآن أنت فعلا شاك في أصل وجوب الصوم، النظر إلى ذات الشك في أصل الوجوب هو الذي عليه المدار في إجراء أصل البراءة عن وجوب الصوم. وبملاحظة سبق عدم وجوب الصوم في الزمان السابق على زمان الشك في الوجوب، بهذا اللحاظ يشهد استصحاب عدم الوجوب. الأول قطع فيه النظر على الحالة السابقة، نظرت الآن عندي شك في أصل الوجوب، قلت رفع عن أمة الوجوب الذي لا يعلمونه. لكن الثاني ملحوظ في الحالة السابقة، وقفت الآن ورأيت الشك الآن في الوجوب، لكن لاحظت أن الوجوب لم يكن سابقا فجررت عدمه إلى الآن واستصحبته. يعني كما قلنا، الأول بشرط لا عن الحالة السابقة، الثاني بشرط الحالة السابقة، بشرط شيء، وهذا معنيان يتباينان، لا يمكن أن يشملهما دليل واحد مثل حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. تقول هذا الحديث الواحد يدل على قاعدة البراءة، أصالة البراءة فيما لا تعلم، وعلى استصحاب البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. يقول لا، هو مثوق بأحد النظرين، إما بالنظر إلى الشيء من حيث هو مشكوك المقطوع لحاظ الحالة السابقة معه فيدل فقط على البراءة، وإما بنظر إلى الحالة السابقة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذا طبعا هذا كمثال، إذا احتملنا وأمكن في نفسه هذا الحديث أن يشمل بألفاظه قاعدة الاستصحاب، كما هنا حديث كل شيء لك طاهر فيها هذه القابلية اللفظية في الجملة، وإلا قد يقال حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون هو أصلا ليس فيه ما يدل على الاستصحاب ولا يحتمل منه الاستصحاب، رفع الآن، واضح رفع، ذاك يقول كل شيء طاهر حتى تعلم، يقدر كل شيء طاهر سابقا طاهر الآن في الظاهر مستمرا إلى كذا، ممكن. أما الآن رفع، يعني شو؟ يعني نجر الوجوب السابق، الآن يقول لك رفع مثلا. على كل إن إذا احتملنا في نفسه إمكان انطباقه على الاستصحاب، نقول لا يمكن من هذا الحديث الواحد أن يراد كلاهما الاستصحاب وقاعدة الطهارة معا، لتباين المعنيين وعدم جهة جامعة بينهما يمكن حمل اللفظ عليها لدفع محذور الاستعمال في أكثر من معنى. هذا الذي ذكرناه في القاعدة والأصل من تباين المعنى وعدم الجامع فيستحيل إرادتهما إلا بأن تلتزم باستعمال اللفظ في معنيين وهو ممنوع، لا طريق آخر لإرادتهما، لأن الطريق الآخر هو الاستعمال في واحد الذي هو الجامع، لكنهما متباينان ولا جامع بينهما. هذا الذي قلنا خفي على بعض معاصر المصنف، وهو المرحوم النراقي قدس الله سره، فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب جميعا، يجوز من حديث رفع، من حديث كل شيء لك طاهر، يجوز أن يراد القاعدة، قاعدة الطهارة وقاعدة الاستصحاب جميعا. صاحب الفصول يقولون النراكي أستاذ منه. منه أستاذ منه؟ بل هو أيضا يعبر عن صاحب الجواهر في المكاسب في البيع من كثير من المواضع في بعض المعاصرة، مع أنه يقال أنه حضر عنده بعض حضور يعني، بل وكان يعطي درسه يلقي على طلابه، فإذا فرغ اصطحبهم وخرج بهم إلى درس صاحب الجواهر ليثبت مرجعيته، ويقول هو المرجع في هذا الزمان ولست أنا مثلا. على كل المهم، ينسب إلى النراقي أنه زعم جواز إرادة القاعدة والإصحاب جميعا. القمي قبل قليل ماذا قلنا عنه؟ قلنا يقول لا يجوز إرادة القاعدة والإصحاب، بل لا يجوز في القاعدة أن يراد ما يعم الشبهة الحكمية والموضوعية فيها، ناقشناه في هذا. لكن قوله لا يجوز إرادة القاعدة والإصحاب، هذا لما خفي على بعض المعاصرين وهو النراقي ما ذكرناه من الوجه في هذا، وهو تباين المعنى وعدم جامع، فلا يمكن حمل الرواية على استعمال في معنى واحد جامع بينهما، فيرادا تحت هذا الجامع إرادة المصداقين تحت كلي واحد، لا يمكن لعدم كلي جامع بينهما. ولا يمكن إلا أن تقول استعمل اللفظ فيهما كمعنيين متباينين، الذي هو عبارة عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو ممنوع. هذا الذي قلنا هناك خفي على النراقي على بعض المعاصرين، فزعم أنه يجوز أن يراد الاستصحاب والقاعدة معا، ومن هنا أنكر على القمي منعه عن إرادتهما. واضح؟ لأن القمي قال لا يراد القاعدة والاستصحاب من هذا الدليل الواحد. فقال هكذا: إن الرواية تدل على أصلين، أحدهما أن الحكم الأولي للأشياء ظاهران هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة. شو يعني الحكم الأولي؟ يعني كأنه الحكم الابتدائي. نحن في الطهارة ماذا قلنا؟ ما في حالة سابقة، لم نلحظ حالة سابقة ليكون حكمنا في الظاهر عبارة أخرى عن جر ما كان وإبقائه إلى كذا، ليس هكذا، بل لنا حكم في قاعدة الطهارة مبتدأ ابتدائي، فكأن كلمة أولي تعني هذا ابتدائي. إذن الرواية تدل على أصلين، أحد الأصلين أن الحكم الأولي للأشياء لكن ظاهرا مو واقعا، للأشياء المشكوكة غير معلومة الحكم الواقعي، حكمها الأول الظاهرا الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة، وإلى مع عدم العلم بالنجاسة يعني وإلى أن تعلم بالنجاسة. واضح؟ أريدك أن تدقق جيدا هنا في الألفاظ. الحكم الأول ماذا؟ المستفاد الأول من الرواية ماذا؟ قاعدة الطهارة، يعني أن الحكم الأول للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة، يعني الطهارة إلى أن تعلم بالنجاسة. والثاني أن هذا الحكم، تفت إلى عبارة هذا، شغلنا على هذين، كلمة هذا هنا وما هو الحكم في الأصل الأول، أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة. الأول قلنا مفاد قاعدة الطهارة، وقال هذا لا ربط لا تعلق له بالاسم الحافظ، هذا مفاد قاعدة الطهارة. الثاني قال هذا من موارد الاستصحاب وجزئياته، إذن هي تدل على الأصلين، على حكم قاعدة الطهارة وعلى حكم أصل الاستصحاب. مصنف يعترض على هذا الكلام، مضافا إلى ما تقدم من عدم إمكان الجمع بين المعنيين، هذان معنيان متباينان لا يمكن جمع بينهما في خطاب واحد، لأنه يستلزم الاستعمال في أكثر من معنى، لا جامع بينهما، متباينين. مضافا إلى هذا قال عندما تقول في الأصل الثاني إن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة الذي هو مر الاستصحاب، ما مقصودك باسم الإشارة هذا الحكم مستمر؟ في احتمالان، الأول أن يكون هذا إشارة إلى الحكم الظاهري الذي تقدم استفادته في بيان الأصل الأول الذي يدل عليه الحديث، وذلك عندما قال إن الرواية تدل على أصلين، أحدهما ماذا؟ الأصل الأول ماذا؟ أن الحكم الأولي للأشياء ظاهرا الطهارة إلى أن تعلم بالنجاسة، فقوله وهذا الحكم مستمر ناظر إلى هذا الحكم الذي قال هو الحكم الأولي ظاهرا في الأشياء. واضح؟ إذا كان هذا المقصود انظر ما هو الحكم الأولي في الأصل الأول الذي تشير إليه بهذا، الحكم الأولي في الأشياء ظاهران الطهارة ظاهران حتى تعلم بالنجاسة، هذا هو الحكم الأول. واضح؟ حكم بالطهارة في الظاهر مغيّة بالعلم بالنجاسة، هذا هو المشار إليه. إن أردت هذا المعنى إن هذا أي ما أشرت إليه من حكم الطهارة الظاهري في الأشياء إلى أن يعلم بالخلاف بالنجاسة، هذا هو الذي أردت بقوله هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة، إنه في الأصل الثاني هكذا قال وأن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة، هذا الحكم يعني ذاك الظاهري في الأشياء إلى أن تعلم بالنجاسة، هذا الذي هو حكم بغايته هو مستمر في الأصل الثاني إلى أن تعلم أو إلى زمن العلم بالنجاسة. إن أردت هذا المعنى ففيه أولا أن هذا الحكم حكم الطهارة الظاهر في الأشياء المقيد والمغيى بالعلم بالنجاسة هو حكم كلي ثبت في هذه الشريعة كغير من الأحكام الكلية، غاية الأمر أن هذا حكم ظاهري يعني موضوعه المشكوك، فحكم على المشكوك في الشريعة بالطهارة الظاهرية حكما مغيا بالعلم النجاسة، واضح؟ هو حكم ظاهري لكن بغض النظر عن ظاهريته هو كسائر الأحكام الثابتة في هذه الشريعة. في هذه الشريعة أحكام من قسمين، أحكام واقعية الخمر حرام، أحكام ظاهرية المشكوك الطهارة طاهر المشكوك الحلي حلال، ها؟ هذا كسائر هذه الأحكام الكلية التي ثبت في هذه الشريعة، هذا الحكم الكلي المغيّ كذلك ليس هو مستمرا لا واقعا ولا ظاهرا استمرارا مغيّا بحصول العلم بالنجاسة، كما قلت في الأمر في الأصل الثاني إن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة، هذا ليس مغيّا إلى زمن العلم بالنجاسة، بل الحكم الكلي هذا الذي ثبت بمقتضى الرواية كأصل أول في قاعدة الطهارة هو مغيّا بالنسخ وعدمه كسائر الأحكام الكلية. الحكم في الشريعة ظاهريا بالطهارة على المشكوك طهارته حكما مغيا إلى أن تعلم بالنجاسة، هذا الحكم الكلي هو ليس مغيا إلى زمان العلم بالنجاسة، ليس مستمرا إلى زمان العلم بالنجاسة، هو مستمر إلى أن يحصل النسخ، فإن حصل يرتفع وإن لم يحصل يبقى إلى يوم القيامة كسائر الأحكام الكلية الثابتة في الشريعة ظاهرية كانت أو واقعية. فليس هو واقعا مغيا باستمراره إلى زمن العلم بالنجاسة لأنه ما في استمرار واقعي فيه، واضح؟ لأن قلت هو حكم ظاهري ابتدائي أولي، واضح؟ على المشكوك مغيب كذا، ما في حكم واقع أو استمرار واقعي ليكون الاستمرار الواقعي مغين سالبا انتفاء الموضوع. واستمراره الظاهري ممكن موجود، وحكمنا ابتداء بالطهارة حكما مغين ظاهريا مغين إلى أن تعلم بالنجاسة، يعني هذا حكم حدث ويستمر إلى زمان العلم بالنجاسة، ها؟ إذن له استمرار ظاهر، الاستمرار الواقع غير موجود حتى يكون مغين بغاية كذا، الاستمرار الظاهري موجود لكنه ليس هذا الاستمرار الظاهري مغين بغاية كذا، هو استمرار ظاهري محكوم بأن غايته كذا، هو بما هو غايته كذا في المؤدى الأول فيما هو أصل طهارة، ليس مغين مرة ثانية مستمرا مرة ثانية إلى زمن العلم بالنجاسة كما هو مؤدل الأصل الثاني، بل هو بما هو مغي إلى كذا حكم كلي ثبت في الشريعة غايته النسخ أو يبقى إلى يوم القيامة. والحاصل أنه لو فسر المشار إليه بالحكم الكلي بالطهارة ظاهرا في المشكوك المغي هذا الحكم بالعلم بالنجاسة، يعني كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، ومع ذلك قلنا إن هذا الحكم بمقتضى ما استفدناه الأصل الثاني مستمر إلى زمان العلم بالنجاسة، لصار التقدير أن كل شيء التفت كل شيء محكوم ظاهرا، كل شيء يعني مشكوك محكوم ظاهرا بالطهارة إلى أن تعلم بنجاسته، هذا مقتضى الأصل الأول، وهذا الحكم الظاهري المغي بكذا مستمر إلى العلم بالنجاسة. قلنا استمراره الواقعي غير موجود فلا معنى استمراره لكوني مغيّ بكذا، استمراره الظاهري موجود لكن مغيّ إلى زمن علم النجاسة في نفس مفاد الأصل الأول، فلا يكون بما هو مغيّ بذلك ومستمر إلى تلك الغاية كمفاد للأصل الأول مغيّ بزمان العلم النجاسة ومستمرا إلى تلك الغاية في مفاد الأمر الأصل الثاني، ولا أصبح كأنك تقول هكذا كل شيء مشكوك طاهر ظاهرا طهارة حكما يستمر إلى زمان العلم بالنجاسة. وهذه الطهارة الظاهرية المغيات المستمرة إلى زمن العلم بالنجاسة تستمر بمقتضى الأصل الثاني إلى زمن العلم بالنجاسة. تقبل هذا؟ هذا غير صحيح في نفسه. لما قلنا من أنه غير مغيّ بهذه الغاية الثانية، بل مغيّ بحكم كلي ظاهر في الشريعة له غايته، مغيّ بأن ينسخ أو لا ينسخ، نفس الحكم هكذا مغيّ. ويرد عليه ثانيا أنه إذا فرض، إذن أولا هو كحكم كلي ليست هذه غايته، غاية النسخ وعدمه. ثانيا إذا فرض أن قول عليه السلام حتى تعلم جعل من توابع الحكم الأول الذي هو مفاد قاعدة الطهارة، الحكم الظاهر بالطهارة في المشكوك جعل من توابع وجعل غاية له، ثم جعل هذا الحكم الأول بغايته على زعمك موضوعا للحكم الثاني. ليش؟ لأنه فسرنا هذا وهذا الحكم مستمر إلى كذا، هذه جملة فيها موضوع ومحمول، موضوعها هذا الحكم محمولها مستمر إلى كذا، جعلنا هذا الحكم إشارة إلى الحكم الأول الذي هو مفاد قاعدة الطهارة بما له من غاية. إذن أولا جعل قوله حتى تعلم من توابع الحكم الأول الظاهري وغاية فيه، ثم على كلامك إذا فسرنا هذا بالإشارة إلى الحكم الظاهر المتقدم جعل هذا الموضوع، هذا الحكم يرحمكم الله، الظاهر بالطهارة مع ما له من غاية مستفادة من قوله حتى تعلم، جعل موضوعا في حكم آخر هو الآخر مغيا بنفس الغاية. وهذا غير معقول. لماذا؟ لأن جعله من توابع الحكم الأول يعني كونه في رتبة موضوع الحكم الثاني ومتقدما على الحكم الثاني، لأن الحكم الأول بغايته جعل موضوعا في الثاني، لكن جعله غاية للحكم الثاني يعني تأخره وكونه في رتبة الحكم الثاني لا في رتبة موضوعه. وهذا يلزم تقدم الشيء الواحد وتأخره شيء واحد، وهي الغاية المستفادة من قوله حتى تعلم يجعل غاية للحكم الأول ومأخوذا معه في موضوع الحكم الثاني، أي متقدما في رتبة موضوع الحكم الثاني، وهو نفسه يجعل غاية لنفس الحكم الثاني، أي متأخرا في رتبة نفس الحكم الثاني لا متقدما في رتبة موضوعي. فشيء واحد جعل متقدما في الموضوع ومتأخرا عند الحكم، والشيء الواحد لا يكون متقدما ومتأخرا. كل ذلك على تقدير أن يكون المراد من اسم الإشارة الاحتمال الأول، وهو الحكم الظاهري المستفاء الذي هو مفاد قاعدة الطهارة. أقرأ لك العبارة. قال: والأصل في ذلك، ها من هنا وقفنا ولا لا؟ يعني تقريبا ولا مرة عندما سألت عن موضع التوقف أجابني أحد أو أجابني بجواب صحيح، تقريبا هكذا. على كل نقرأ من هنا على الأحوط: والأصل في ذلك أن القضية المغيات سواء كانت إخبارا عن الواقع وكانت الغاية قيدا للمحمول كما في قولنا الثوب طاهر إلى أن يلاقي نجسا، هذا حكاية عن حال واقعية، الثوب في واقعه يكون طاهرا، وهذه الطهارة طهارة مغيات تكون إلى أن يلاقي النجس فترتفع. قضية إخبار عن واقع والغاية قيد للمحمول للطهارة، أم كانت ظاهرية مغيات بالعلم بعدم المحمول؟ والمغية فيها هو الحكم الظاهري، ها؟ الحكم الظاهري بكذا مغية بالعلم بعدم المحمول، كل شيء طاهر هذا هو المحمول حتى تعلم أنه نجس، هذا الحكم بالطهارة مغية بالعلم بعدم الطهارة يعني بالنجاسة، فيرتفع الحكم حينئذ كما فيما نحن فيه. على كل سواء كانت واقعية أو لا، القضية المغيات قد يقصد المتكلم مجرد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا في الظاهرية واقعا في الواقعية. شو يعني مجرد ثبوت المحمول للموضوع؟ يعني من غير ملاحظة كون ثبوت المحمول للموضوع مسبوقا بثبوته له، الآن يريد أن يثبته لا ابتداء، ويغض النظر عن ثبوت السابق إن كان وقد لا يكون أصلا، يعني سواء لم يكن أو كان ولم نلحظه. الجامع أننا لا نلحظ ولو من أجل السالبة بانتفاء الموضوع، وقد يقصد المتكلم به مجرد الاستمرار، ما لنا شغل في أصل الثبوت، لا أصل ثبوت. ليش يا أخي؟ كيف يستمر من دون أصل ثبوت؟ قل نعم، ما هو لما يقول مستمر يعني الثبوت مفروغ عنه، لكن هو لا يريد أن يحكم بأصل الثبوت، يريد أن يجر الثبوت المفروغ عنه بقاء واستمرارا بحيث يكون أصل الثبوت مفروغا عنه. والأول أعم من الثاني من حيث المورد شرحنا، لأن الأول يكون مع الحالة السابقة ويكون من دونها، والثاني لا يكون إلا مع حالة سابقة، فمن حيث المورد الأول أعم، وإن كان من حيث المناط متباينة معنيان متباينان، ولذلك لا يرادان من كلام واحد. إذا عرفت هذا فنقول إن معنى الرواية إما أن يكون خصوص المعنى الثاني، يعني القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهارة، أصل الطهارة حدوث الطهارة كان، الطهارة ثبتت سابقا، لكن الآن نريد أن نقول هي تستمر، يعني أقول لك هكذا: انظر أترى ما كان من طهارة؟ تقول لي نعم. أقول لك هي مستمرة، تلك الطهارة الواقعية مستمرة بالظاهر وتعبدان إلى كذا. إن كان هكذا فيكون دليلا على استصحاب الطهارة، لكنه خلاف الظاهر. ليش؟ كل شيء طاهر، تريد أن تجعل طاهر حكما على مستوى الاستمرار مفروغا في مورده من الثبوت السابق، وين الثبوت السابق؟ ما في شيء يدل عليه إلا أن تقدر فتقول كل شيء طاهرين علمت طهارته وحرزت حالته السابقة التي هي الطهارة، هذا طاهر طهارة تستمر في الظاهر إلى كذا، يعني طهارته تلك المحرزة مستمرة في الظاهر إلى كذا، ها؟ هذا خلاف الظاهر يحتاج إلى تقدير، والتقدير خلاف الأصل وليس في الكلام ما يدل عليه. إذن إما إن معنى الرواية إما أن يكون خصوص الثاني وإما خصوص المعنى الأول الأعم منه، وحينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطهارة وإن شمل موردا، قلنا عم موردا، ويحكم بمقتضاه بالطهارة حتى فيما حالته السابقة الطهارة، يعني تماما كما لو كنت تستصحب الطهارة، لكن هذا ليش من باب الاستصحاب، ولذلك هو لا يدل على الاستصحاب حينئذ على هذا المعنى، لأن الحكم فيما علم طهارته في المسبوق بحال الطهارة، الحكم فيما لم يعلم حالته السابقة مجرد الطهارة فعلا بالظاهر ولا كلام فيه، لكن الحكم فيما علم طهارته الذي هو مورد الاستصحاب، هذا الذي قد تقول حكم الرواية على هذا المعنى بالطهارة فيه يدل على الاستصحاب. هذا ليس من حيث سبق طهارته، بل باعتبار مجرد كونه مشكوك الطهارة، يعني تماما كما فيما لا حالة سابقة له، بل تماما كما في مسبوق النجاسة كما سيأتي. فالرواية تفيد قاعدة الطهارة، فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتى في مسبوق الطهارة لا فقط في مشكوك الطهارة من غير سبق، حتى في مسبوقها لا استصحاب الطهارة في مسبوقها، بل تفيد قاعدة الطهارة وتجري قاعدة الطهارة في مسبوق النجاسة على أقوى الوجهين الآتيين في باب معارضة استصحاب القاعدة، وإن كان هذا جريان بدوي وفي المحصلة محكومة باستصحاب النجاسة، لكن كشمول تشمل كل ذلك بالمقطوع بملاحظة الشك الفعلي في الطهارة والنجاسة وقطع النظر عن السابق، كان سابق أم لم يكن، وإذا كان كان الطهارة أو كان النجاسة، ثم لا فرق. هذا أترك قراءة إلى أن نتمم إشكال المصنف عليه، والحمد لله رب العالمين.